بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده. فقا مطلب بسيط في آخر بحث الحبوة، وهو أنه في آخر بحث الطعمة، هو ما ذكرناه أخيرا أنه قلنا بأنه يستحب للأب أن يطعم ثلث الأصل ممن يتقرب إليه من أبويه، وكذلك أيضا يستحب للأم أن تطعم ثلث الأصل لأبويها. يقول المصنف أن هذا الاستحباب، وهو استحباب إطعام الجد والجدة للأبوين أو للأم للأب أو للأم، مشروط بشرط، وهو وجود من يتقرب إليهما. فإنما يستحب أن يعطى الجد والجدة للأب السدس إذا ماذا؟ إذا فرض وجود الأب الذي هو ابنهم. فإذا وجد ابنهم نقول لابنهم: يستحب لك أن تعطي سدس الأصل إلى من؟ إلى من تتقرب إليه. وكذلك الأم يقال: لا يستحب أن تطعم الجد والجد للأم إذا فرض وجود الأم التي هي ابنتهم. فمع فرض عدم وجودهم لا يستحب إطعام الجد والجدة. ماذا مقدار؟ ماذا مقدار السدس؟ وهذا أمر واضح. نعم، لا، هنا قد يعني هنا لا يقال أنه من باب الصلب انتفاء الموضوع. لماذا؟ لأنه يقال بأنه واضح إشكال هكذا، يعني صلب خصلة الموضوع. يقال أنه إنما يقال يستحب للأب أن يطعم السدس إذا وجد الأب، فإذا علم الأب يقال يستحب للأب. نقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه إذا فقد الأبوين هل يستحب لنا، يعني هل يستحب في أصل التركة أن يعطى سدس الأصل أو لا؟ يعني يستحب لمن أخذ الإرث، يعني نأخذ سدس التركة ونأخذ سدس التركة ونأخذ سدسين، فنعطي من التركة سدسين، سدس إلى الجد والجدة للأب وسدس الجد والجدة للأم، هل يستحب أو لا يستحب؟ هنا الخطاب لن يوجه إلى الأب والأم لأنهم ميتين، لكن نحن أردنا أن نوزع الأب، هل يستحب لنا نحن؟ أنا نوجد قد نصبق الاستحباب، والمفروض أنه لا يوجد أب وأم، موجود أولاد للميت فقط، هل يستحب لهم أن يعطون الجد والجدة مع فرض عدم وجود الأب والأم؟ نقول لا يستحب ذلك، والله قصدي. فإذا قد يقال حتى من قال أنه يستحب يقول صح، وإن كان الأب والأم لا يستحب لهما، لكن الذين يريدون أن يوزعون التركة يستحب لهم أن يعطون السدس. ماذا السدس؟ السدس الأصل إلى من؟ إلى الجد والجدة، والسدس الأصل إلى ماذا؟ إلى الجد والجدة من طرف الأم، يأخذون سدسين، يعني يأخذون ثلث التركة. ما تأتي مسألة زاد النصيب أو قل النصيب، ليس له معنى حينئذ، بل يقال بأنه يستحب مطلقا، بأنه إذا كان الأب والأم غير موجودين فرضي، يعني فالأولاد موجودين فقط، نقول أيها الأولاد يستحب لكم أن تعطون السدس الأصل إلى من؟ إلى الجد والجدة للأب، وتعطون السدس الأصل إلى الجد والجدة للأم. المصنف يقول أصلا الاستحباب غير ثابت لا للأبوين ولا لغيرهما.
ولكن لم يكن هناك
اشتراط
في نفس الاستحباب.
نعم.
الدليل هو
المرض. نعم، هو كيف استفادوا؟ بحث استدلال صار. طب اذا هو الكلام بانه هذا الشرط من اين؟ عندنا جهتين، بعضهم قال بانه انما الخطاب موجه كالاستحباب للابوين، انت الشيخ احمد يعني يقول، بعضهم قال هالاشكال ان الخطاب اصلا موجه للابوين، فمع فرض وجود مع فرض انعدام الابوين لا محل للاستحباب، صحيح؟ ونحن حاولنا أن نرفع الإشكال بما ذكرته الآن. بعضهم ما يقبل جوابي. ليش ما يقبل جوابي؟ الآن في مقام التعليم جواب هذا الجواب لكي أنا لا متصدي لمن متصدي لشرح هذا الكتاب، فلا بد أن أدافع عن المصنف بغض النظر أن أقبل جوابي لو أقبل أو ما أقبل جوابي. صحيح؟ فالطالب أشكل إشكاله وأنا قال أشرح كتاب المصنف، المفروض من المتصدي للكتاب أن يدافع أكثر ما يقدر عن هذا عن الكتاب المتصدي. هذه قضية التعليم، مو هدفه أنه يشكل. خب، فالجواب الذي أنا ذكرته الآن دفاعا عن المصنف، بعضهم ما يقبل هذا الجواب. ليش؟ لأن ظاهر الأدلة، لأن الاستحباب موجه إلى ما؟ إلى الأبوين. فإذا الاستحباب موجه إلى الأبوين، فإذا علم الأبوين لا محل للاستحباب. واضح؟ أي مع فرض وجودهما، مع فرض وجودهما. شوف العبارة مجهول، مبني المجهول، ويستحب أن يطعم. شوف مبني المجهول، ما خلاها مبني المعلوم، من بيطعم؟ طب إذا كان الأب موجود، لأن فرض مثلا الأب هم موجود، فإذا الأب موجود هم يأخذون نصيب النصيب هم
محتوى. حتى من أن يطعم أصلي إذا زال نصيبه عن ذلك، يعني لا يمكن تصور أنه يدين نصيب شخص
أصلا معلوم. أدري صحيح، هذا كله مع فرض وجود الأبوين كما فرض المسألة، لأن المصنف كان يبني على هذا الشرط فعبر التعبيرات. لو بنينا، لو ما بنينا على هذا الشرط نغير التعبيرات. صحيح؟ فعلي حال هذا الدليل أنه قالوا بأن الاستحباب ثابت للأبوين، فما فرض عدمهما لا محل لهذا الاستحباب. وأيضا حتى هذا الإشكال، الإشكال الذي ذكرته أنه هذا الإشكال إذا فعل النبي كذا، في جواب آخر بعد الدرس إن شاء الله نستطيع أن نجيب عشان ما يطول البحث. قال يعني إشكال إذا فعل صاحب المسالك ليس بتاما حسب الظاهر. يقول: ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له للأب إلا مع وجود الأب، فلا وجودين لا يستحب إطعام أبوي الأب. ولا الجد للأم ولا الجدة ولا يطعم، يعني ولا يطعم الجد للأم ولا الجدة للأم إلا مع وجودها، إلا مع وجود الأم. فلو فرضنا أنه عندنا شخص ما ولم يترك أبوين، إنما ترك فقط أولاد، ترك أولاد، ترك أبوي الأب وأبوي الأم، هل يستحب إطعام الأجداد؟ لا يستحب، لأن الأب والأم مفقودين. هذا تمام الكلام في البحث المرتبة الأولى. الكلام يقع في المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية قلنا فيما سبق بأنها عبارة عن الأخوة، الإخوة والأجداد. قبل الدخول في تفصيل البحث نذكر بمعلومة، جيد، نذكر بعض الأمور التي تقدمت لكي نقرأ المطلب بسرعة. أولا لابد أن نسترجع معلومة أنه في هذه الطبقة، الطبقة الثانية، من هو الذي يرث بالفرض لكي تتضح لنا جميع المسائل. قلنا فيما سبق في لحاظ الأسهم بأن الذي يرث بالفرض في هذه الطبقة أربعة، أذكرهم عشان بعد ساعة علينا نقرأ. الأول الأخت الواحدة، الأخت الواحدة تأخذ النصف. الأخت الواحدة يعني ما مفروض، ما موجود أخ، هي أخت واحدة فقط. عندنا أختان فصاعدا، هي القسم الثاني، تأخذ الثلثان. وعندنا كلالة الأم المتعددة تأخذ الثلث. والمراد من حين، والمراد من كلالة، عيد ألف مرة، والمراد من كلالة الأم المتعددة عبارة عن الإخوة أو الأخوات المتقربين للميت من جهة ماذا؟ جهة أمه، يعني أخوات أمه أو إخوان أمه، يعني الإخوة ذكرا وأنثى. بس توصمون أن الكلالة يعني أنثى، لا، الإخوة والأخوات للميت من طرف أمه، هي كلالة الأم متعددة. وعندنا كلالة الأم المنفردة، وشكل المنفردة يعني ترك أخا واحدا فقط لأمه، أو أختا واحدا، أختا واحدة فقط لأمه، فتأخذ كم؟ الثلث.
لتوضح أخت واحدة
تأخذ، يعني شخص توفى وترك أختا واحدة كم تأخذ؟ النصف الفرض. هذا القسم الأول. لو شخص توفى وترك أختين، أختين لمن؟ أخت واحدة لمن؟ للأبوين كما قلنا، وأختين للأبوين. فشخص توفى وترك أختين، ثلاثة أربعة خمسة، كم تأخذ؟ ثلثين. إذا ترك فقط أخت واحدة تأخذ النصف. إذا ترك نعم هذا كله بالفرض نعم هاي كله بالفروض نص ربع فروض بعد. أما غير هؤلاء الأربعة من هذه الطبقات كلهم يأخذون بالقرابة. فالأجداد مثلا ذكرنا لهم فيه الأجداد كلهم يأخذون بطريقة تأتيمة بالقرابة. كذلك أيضا بالنسبة إلى من يتقرب من جهة الأب ستسو من يتقرب من جهة الأب إذا كان أخ واحد هل له فرق؟ إذا كان أخين فصاعدا ما يثبت له بالفرض صحيح؟ إنما يثبت الفرض إلى الأنثى إذا كانت أخت واحدة للأبوين أو أختان للأبوين. نعم في بالنسبة للأم ذكر المؤنثى لأنه كلالة والله كل معلومات تقدمت سابقا. نقرأ العبارة وما فيها شيء. قال المرتبة الثانية الإخوة والأجداد. يقع الكلام أولا في الإخوة وبعد ذلك يقع الكلام في الأجداد. فالآن نتكلم كل عن أرث الإخوة. قال إذا انفرد الأخ للأب والأم يعني انفرد الأخ للأبوين يعني توفى شخص وترك أخا للأبوين شقيق خليف احنا بعبارتنا خب كم يأخذ؟ قال فالمال له ليش؟ في القرابة ما عنده فرض لأن ليس أحد الأمور الأربعة التي ذكرناها. فإن كان معه أخ أو إخوة يعني أكثر من اثنين فالمال بينهم بالسوية. ليش؟ لأنه بالقرابة المال كله بالقرابة لكن أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية. نعم يعني هنا أخوة نتكلم إذا انفرد الأخ ذكر يعني كلامه في الذكر. فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية هذا كله في الذكور. ولو كان أنثى أو إناثا يعني لو دخل مو ذكر دخل أنثى أو دخل إناثا واضح يعني شخص توفى وعنده أخ لأبوين وأخت لأبوين فالذكر ينسى حظ أنثيين. ولو كان يعني معه ولو كان مع الأخ محذوف أنثى هذا خبر كان أو هذا اسم كان معه خبره. ولو كان أنثى أو إناثا معه فللذكر سهمان وللأنثى سهمان للذكر مثل حظ أنثيين.
شيخنا العبارة تقول إنه ولو مات الأب والعيب ترك
أنثى وإناثا. لا لا لا شوف إذا انفر للأخ للأب فالمال له لا فيقول ولو كان أنثى أو إناثا ولو كان معه يعني ولو كان مع الأخ أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهمان. ولو كان ليش تقول إذا انفرد الأخ إذا الآن يقع الكلام لو انفردت الأخت كلام في الأنثى يقول ولو كان المنفرد أختا لهما يعني الأبوين كان لها النصف. ليش كان لها النصف؟ لأن الأخت الواحدة لها النصف بالفرض والمفروض أنه لا يوجد أحد غيرها فالباقي لها. يقول ولو كان المنفرد أختا لهما يعني الأبوين كان لها النصف بالفرض والباقي يرد عليها فتأخذ المال كله نصفه بالفرض ونصفه بالقرابة. ولو كان أختا فصاعدا ولو كان أختان فصاعدا هذا تتوج بالفرض. نعم كان لهما يعني كان ستين أو لهن إذا كان صاعدا ثلاث أربع خمس الثلثان بالفرض والباقي يرد عليهما إذا كان أختان أو عليهن إذا كان فصاعدا بالقرابة يرد عليهما. لماذا تقول في المسألة للأب والأم للأب ما قلت للأب دائما تقول للأبوين؟ نقول إحنا تقدم علينا مع وجود من يتقرب من جهة الأبوين لا تصل النوبة المتقرب من جهة الأب فإن المتقرب من جهة الأبوين يمنع المتقرب من جهة الأب. نعم قاعدة الأقرب هم في نصوص خاصة في البين لكن المتقرب من جهة الأبوين لا يمنع المتقرب من جهة الأم. يقول ويقوم مقام كلالة الأب والأم يعني الإخوة والأخوات الأبوين مع عدمهم كلالة الأب وإلا لو كانت الأب والأم موجودين لا تصل النوبة إلى كلالة الأب والحكم هو الحكم. في التفصيل. فالأبوين المال كله يعني الأبوين دائما دائما بالقرار في القرابة.
الشيخ
صاحب قلنا
ان الكلالة خاصة
بالقرابة. لا يعني الأخوة أنا قلت أنا ما قلت هكذا، أنا قلت الكلالة التي هي بالفرض هي للأم، ما قلت الكلالة اصطلاح يطلق فقط على الأم، قلت الكلالة التي تأخذ بالفرض هي الكلالة من جهة الأم، الكلالة متعددة المفرد. أما الكلالة من جهة الأب، الكلالة في اصطلاح يطلق على مطلق الأخ والأخوة، جيد، هذا مطلق عام، كلالة يعني أخ وأخت، منفردا متعددا. غايته أنا قلت في المسألة عندما دخلت البحث قلت لأنه قاعد يتكلم عن الفروض الذي له السدس والذي له الثلث من جهة الأم، وإلا الكلالة كاصطلاح عام. ويقوم مقام كلالة الأب والأم يعني الإخوة والأخوات من جهة الأبوين مع عدمهم كلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. يعني كيف؟ يعني إذا كان منفردا فالمال كله له، إذا كان مجتمعا فيأخذون المال بالسوي، إذا كانوا ذكورا أو كانوا فقط إناثا، أو إذا كانوا مجتمعين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثى. يعني يقول ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأبوين. ليش؟ لأنه قلنا سابقا بأنه إذا وجد من يتقرب بسببين زين يمنع من يتقرب من جهة سبب واحد، فالشخص الذي يتقرب من جهة الأبوين يقترب من جهة سببين أب وأم، وذاك يتقرب من جهة سبب واحد وهو الأب. ولا ينقض ذلك علينا من جهة أنه إذا كان عندك شخصان يتقرب من جهة الأبوين وشخص يتقرب من جهة الأم، نقول هذا استثناء للدليل الخاص، واضح مطلق؟ لأنه يقول مصنف ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم لاجتماع السببين. اجتماع السببين في وين؟ في من يتقرب من جهة الأبوين، وإذا اجتمع السببان قدم على من كان فيه سبب واحد، قد ينقض. هذا يتناقض مع ما ذكرتموه بأنه لو كان شخص متقرب من جهة الأبوين وشخص متقرب من جهة الأم يمكن أن يشتركا في الأرض، قلنا هذا خرج بسبب الدليل الخاص، واضح؟ هذا كله تقدم. يقول ولو انفرد الواحد من ولد الأم، وش قصد انفرد الواحد من ولد الأم؟ يعني كلالة الأم المنفردة. ولو انفرد الواحد، تشغل الواحد ذكرا أو أنثى، يعني لأن كلالة الأم المنفرد كلالة الصلاح يطلق على الذكر والأنثى. ولو انفرد الواحد من ولد الأم، ولد الأم بسم الله الميت يعني وعشان أخيه لأمه، واضح؟ كان له السدس. ليش؟ لأن كلالة الأم المنفردة لها السدس. والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى. ليش؟ لأنه الباقي أخذ بالقرابة. فلو شخص توفى وترك مثلا فقط أخ واحد لأمه، فهذا الأخ للأم كلالة منفردة فتأخذ السدس، والباقي خمسة أسداس يرد عليه. يقول وللأنثى وللأنثيين، يعني كلالة الأم المتعددة. نقول ولو انفرد الواحد من ولد الأم، في قصد ولو انفرد الاثنين فصاعدا من ولد الأم، وللأنثيين فصاعدا، كلالة الأم متعددة، الثلث بينهم بالسوية. يقول ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا. الآن بدأنا في مخالفة قاعدة، دائما نقول للذكر يرث حظ الأنثيين، صحيح؟ عندنا قاعدة الفقهاء استفادوها، خرج هذه المسألة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لا تأتي في الذي يتقرب من جهة الأم، وبعبارة مختصرة في التفصيل لا تأتي في مسألة كلالة الأم ولا تأتي في مسألة أجداد الأم كما سيأتينا. فكلالة الأم وأجداد الأم لما كان كلاهما يتقربان من جهة الأم فدلت الأدلة على أنه هنا لا تأتي للذكر مثل حظ الأنثيين، بل تقسم الأموال بينهم بالسوية. فمثلا لو ترك شخص أخا وأختا لأمه، فصار كلالة متعددة، أحدهما ذكر وأحدهما أنثى. وقلنا لهم ماذا لهم الثلثان، هل يوزع الثلثان بينهم بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول بالسوية، مع أنه ذكر وأنثى نقول لكنهم متقربين من جهة الأم. نعم، نفرض أن كلالة أخ وأخت من جهة الكلالة متعددة، فالكلالة المتعددة إذا كانوا ذكران فقط أو إناثا فقط، بل لو كانوا ذكرانا وإناثا بينهم المال بالسوية. كذلك أيضا الأجداد كما ستأتينا، لو ترك شخص توفى وترك أجداد لأمه، جد وجد لأمه، فالجد والجد يأخذون مقدار مثلا معين، سيأتينا إن شاء الله، هل يقسم هذا المقدار بينهم بالسوية أو بذكر يتحضر الأنثيين بالسوية؟ قال
شيخنا بالنسبة للأخوة من أبوين شلون يكونون
لذكر مثل حضر الأنثيين؟
لا يعني أقول أنهم كلالة، يعني إذا اجتمعوا مع الأخوة للأبوين.
نعم، الأخوة للأبوين يأخذون الكلالة، الأم تأخذ نصيبها والأخوة يأخذون نصيبهم. كلالة الأم تأخذ نصيبها كم؟ الثلث أو السدس على الفرضين، تعدد أو انفراد. الباقي لأنه الباقي كلالة الأبوين لأنه بالقرابة، الباقي في القرابة، هذا الباقي يوزعون بين الذكر في حظ الأنثيين من جهة الأبوين، أما من جهة الأم الثلث أو السدس بينهم بالسوية. يقول والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى، وللأنثيين يعني كلالة متعددة فصاعدا الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا، حتى لو كان بعضهم ذكر وبعضهم إناث، فيقسم المال بينهم بالسوية. ولو كان الإخوة متفرقين، كل الذي تقدم ندرس هكذا، كنا نقول إما من جهة الأبوين فقط أو من جهة الأم فقط. إذا لو كان بعضهم من جهة الأبوين، هذا الذي الشيخ سألني إياه، لو كان بعضهم من جهة الأبوين فقط، أقول لو كان بعضهم من جهة الأبوين وبعضهم من جهة الأم، مسألة واضحة تقدمت، الذي من جهة الأم يرث بالفرض فيأخذ فرضه، والباقي يعطى من يرث من جهة القرابة. يقول ولو كان الإخوة يعني إخوة الميت متفرق يعني بعضهم للأبوين وبعضهم للأم، جيد، كان لمن يتقرب بالأم السوس، يا سوس إذا كان واحدا فالكلالة منفردة، والثلث إن كانوا أكثر، ليش؟ أن الكلالة متعددة. يقول بينهم بالسوية، يعني والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، ليش؟ يعني كلالة الأم تأخذ المال وتقسم بينهم بالسوية، سواء كان ذكرانا فقط أو إناثا فقط أو ذكرانا وإناثا. خب أنت أعطيت الآن الثلث، تقول متفرقين، صحيح؟ خب يقول المصنف والثلثان، أي ثلثان؟ الباقي من الثلث، يعني لو توفى شخص وترك كلالة متعددة وكلالة لأبوين، فالكلالة الأم المتعددة تأخذ الثلث، والباقي من؟ لو الثلثين للكلالة الأب. يقول والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ليش قال الثلثان؟ يعني هو الباقي عن الثلث. يقول واحدا كان أو أكثر، كيف واحدا كان أو أكثر؟ نعم، كيف واحدا كان أو أكثر؟ يقول لكن لو كان أنثى، حين بفصل لأنها تفصيل، ليش قلت أنت يتقرب بالأب والأم له الثلثان؟ واحدا كان أو أكثر، يعني بين إذا كان واحد له الثلثان وإذا كان الأنثى لها أيضا الثلثان. هذا في احتواهم، أنتم قلتم إذا كان عندنا أخت واحدة من أبوين لها النصف، صحيح؟ فكيف صد لها الثلثان؟ جيدة؟ قال واضح السؤال؟ أنت قلت واحدا كان أو أكثر، نحن نعلم أن الثلثان هو لمن هو فرض من كان متعدد، يعني الأختان فصاعدا للأبوين، وأنت تقول هنا الثلثان لمن كان تقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر. ها نقول في المصنف أراد أن يدفع كيف يبين، يقول إذا كان واحد أخت الواحد تأخذ النصف والباقي لها يرد عليها، جيد؟ خب إذا كان ماذا؟ إذا كان متعدد بعد مباشرة الثلثين لهما، واضح المطلب؟ ولهذا قال والثلثان لمن يتقرب بالأبي والأم واحدا كان أو أكثر. لا في بين، لكن لو كان أنثى واحدة الأبوين كان لها النصف التسليم بالفرض والباقي بالفرد. واضح البحث؟ يقول وإن كانتا اثنتين فلهما ثلثان مباشرة بعد بالفرض رحمك الله. يقول فإن أبقت الفريضة، وش قصد أبقت الفريضة؟ يعني لو كان عندنا أخوة متفرقين وكان بعضهم كلالة من جهة الأم وبعضهم كلالة من جهة الأبوين أو الأب مع فقد الأبوين، قسمنا التركة صار باقي، اشرحنا من قبل الباقي هل يرد عليهما بنسبة سهامهم أو أن الباقي يرد فقط على من يتقرب من جهة الأبوين أو الأب؟ قلنا بأن الباقي يرد على من يتقرب من جهة الأبوين. ليش؟ لا تخلطون بين مطلبين، أنا بينت لكم، قلت لكم فرق بين مطلبين. نقول الذي يتقرب من جهة الأبوين لا يمنع أن يشترك معه في الأرث من يتقرب من جهة الأم، فكلاهما يمكن أن يفرط في مسألة أرثية، لكن لو صار باقي الباقي يخص بمن؟ بمن يتقرب من جهة الأبوين. نعم يعني الأبوين، فلذكر مثل حظ الأنثيين. أعطنا مثال كيف أصفار، أعطيكم مثال. لو هي مسألة، لو فرضنا أن شخص توفى وترك كلالة منفردة لأم وترك أختان فصاعدا، أختان فصاعدا للأبوين، فكيف هنا التركة؟ واضح السؤال؟ فنقول كلالة الأم المنفردة كم تستحق؟
سدس.
أختان فصاعدا الثلثان، اجمعهم كم بيبقى؟ بقلم قدر سوس. السوس هل يوزع عليها؟ لا، يرد فقط على من يتقرب من جهة الأبوين. قال فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل، انتهت عبارة. وإن أبقت الفريضة فلهما، يعني لهما لمن؟ لمن يتقرب بالأبوين الفاضل. يقول وإن كانوا ذكورا، يعني إن كانوا ماذا؟ يعني إذا كان الإخوة من جهة الأبوين ذكورا، الذي تقدم الإخوة كانوا إناثا إما واحدة أو متعددة، شفتين المطالب كيف؟ تشقيق. الآن المصنف يقول لو كان الموجود كلالة عندنا للكلالة عندنا لأم وعندنا كلالة للأبوين، لكن أي كلالة؟ ذكور. خب إذا كانوا ذكور هل يرثون بالفرض الذكور من جهة الأبوين؟
لا.
في القرابة. فكيف نفعل؟ نقول الذي يتقرب من جهة الأم كلالة منفردة أو متعددة تأخذ بالفرض والباقي
للقرابة.
يقول ولو كانوا، يعني وش من كانوا؟ يعني كان من يتقرب بالأبوين ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية. ليش بالسوية؟ ذكورا. هي بالسوية متعلق بماذا؟ متعلق كانوا، فالباقي بالسوية. واضحة؟ ليش بالسوية؟ لأنه فقط ذكور. جيد. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهما وللأنثى سهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. في شيء كله مطالب تقدم.
فلهما الفاضل، يعني
لمن يتقرب من جهة الأبوين. أبوين بلحظ أنه يتقرب من جهة الأبوين، أو بلحظ التفصيل إن كان أنثى اثنين أو كان مفصل له، هو قال كذا شيء تفصيله كيف دخل البحث. إذا كان أخوة متفرقين إما من جهة الأبوين وإما من جهة ماذا؟ من جهة الأم. جهة الأم لا علاقتها. جهة الأبوين صفر، جهة الأبوين إما يكون ذكر أو يكون أنثى. إذا كان أنثى أولا إما واحدة وإما ستين فصاعدا، فلهما يعني فللأنثى الواحدة أو للأنثى يعني فصاعدا اثنين فصاعدا الفاضل.
شوف ما مثلا من يتقرب من الأب مع من يتقرب من الأم؟
لا يقصد هكذا، فلهما يعني قصد. شوف العبارة، خلينا بس كيف فصل العبارة. الأخوة متفرقين صحيح، فكان لمن يتقرب بالأم الثلث، انتهينا منها. والآن لمن يتقرب بالأم قال أول شيء ثلثان لمن يتقرب بالأم، واحدا كان او كان او اكثر كل، لكن لو كان انثى احنا كنا في الانثى، لكن واحدا او اكثر فلهما خفض فلهما فاضل، يعني فلمن يتقرب من جهه الابوين واحدا كان او اكثر يعني انثى فلهما الفاضل. ليش فصل؟ لانه في مساله الذكور والقرابه ما في بعد فاضل، شفت مطلبه؟ لأنه بعد ذلك قال وإن كانوا ذكورا. ليش فصل الذكور عن الإناث؟ لأن الإناث يأخذون بالفرض والكلالة الأم يأخذون بالفرض، فيمكن أن تتصور أن هناك باقي. أما لو فرض أن هناك في أحد القرابة هل يتصور الباقي؟ لا يتصور الباقي، كما بينا سابقا إذا وجد أحد من طرف القرابة يأخذ المال كله، فلا يتصور فاضل. واضح تفصيل بحثه؟
يعني
هذا الأمان أخوات
الأم
أخوات
الأم
لا فلهما الفاضل، يعني من؟ يعني هكذا والثلثان، يعني والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر، يعني لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر الفاضلون. تأمل في العبارة، هكذا المراد. وش تقول المراد؟ وش يعني
المراد؟ انه اذا كان عندنا اخوات من ام واخوات من ابوين،
نعم،
فهذه الام ترجع
الى، ما يصير هذا باطل، باطل هذا الباقي لا يرد على المتقرب من جهه الام مع بعض المتقرب من جهه الابوين كما تقدم، فهذا معنى باطل مو صحيح. خب يقول والجد اذا انفرد، الان الكلام يقع في ارث الجد
في صوره جمال ما ذكره، مع أخوة الأب
ذكر أنه الأبوان يقومون مقام الأب يقوم مقام الأبوان إذا علموا، فما يمكن فرض الأب إلا مع فرض عدم الأبوان، فتأتي نفس المسألة، حكمهم في الاجتماع والافتراق واحده.
يعني أي مؤلمة في مدى
الأبوان؟ الأب الذي تقرب من جهة الأب،
كما هو كان في الرد أنه انتقرب من جهة الأب أصلا لا يرد عليه إذا اجتمع مع يعني انتقرب من جهة الأبوان.
لا مو ما يرد فإذا عدم من جهة الأبوين يقوم مقامه من يقوم من جهة الأب، فيأخذ حكمه وتقتله فيأخذ حكمه هذا، ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. يقول والجد، الآن انتهى الكلام في إرث الإخوة، الكلام فعلا يقع في إرث الجد، ولكي نمنهج البحث أن إرث الجد له ثلاث صور ثبوتية إثباتية، لأن هذا ما أخذنا الكلام يقع في إرث الأجداد. جيد، الكلام يقع في إرث الأجداد.
جد
الجد
والجد
لغة
الجد
الأجداد.
جد
الأجداد. تكرر الأمر. إحنا نقول إرث الجد
حتى
الأجداد. خو. جيد. تفتح. تفتح. التزايا ما يصير. التزايا ما. ثلاث صور. لأن هذا حصر عقلي. الموجود إما فقط أجداد للأب فقط أو أجداد للأم فقط، وضح الأول محمد. إذا عندنا أجداد الأب فقط أو أجداد للأم فقط، هذه أجداد يعني قصدي واحدا أو متعددا. كيف متعددا؟ يعني جد فقط أو جد وجد، جد فقط أو جد وجد، يعني كم صورة في اثنين؟ ثلاث صور، جد فقط، جد فقط، جد وجد، أهم شيء من جهة الأب. أكبر؟
فقط الآباء المباشرين
تحتم الأجزاء، تحتم الأجزاء أبوين أبوين فقط، الآن أحسن هذا، فأنت تأتي لإنسان الأجزاء فحسن آخر. كيف مثال هذا؟ شخص توفى وترك فقط، ترك من؟ من جهة الأجداد فقط، ليس عنده لا إخوة، فقط عنده جد لأب أو جد لأب أو جد وجد، لماذا؟ لأب. ليس عنده الطبقة الثانية إلا أجداد والله أو الأم عندهم فقط الأم ما هو الحكم في هذه الصورة؟
لا
يأخذ أو يأخذ أو يأخذ المال كله هذا الحكم. فلو شخص توفى وترك جد فقط
أو جد
فقط أو جد وجد فالمال كله له كذلك أيضا فقط قوم ما شمعه فقط لك شرحت أنا إذا كان من جهة الأب وكان متعدد جد وجد للذكر مثل حظ أنثيين أما إذا كان من جهة الأم بالسوية لأن قلنا هذا الثلاث القاعدة من جهتين من المصفلتين الإخوة للأم الكلالة للأم والأجداد للأم بالسوية فلو مات شخص وترك فقط ما في إخوة ترك فقط جد وجد للأم المال بينهم بالسوية نصف ونصف والله ما الله وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يجتمعون أجداد الأب لا أجداد الأم بالنسبة للأب هنا للذكر يتحضر الأنثيين هنا بالسوية سوية فردة إذا كان اشترك أجداد الأب أو أجداد الأب عمل الأب عمل فصل جد واحد جدين مهم جهة الأب مع جهة الأم كيف نقسم تلك نقول هؤلاء أجداد الأب يأخذون نصيب من يتقربون إليه وأجداد الأم يأخذون نصيب من يتقربون إليها. لو فرض أن شخص خبران كم نصيب الأب نصيب الأم؟ الأب له ثلثان والأم لها الثلث. فأجداد الأب يأخذون الثلثين نعم وأجداد الأم يأخذون الثلث. هنا أجداد الأب يوزعون بينهم للذكر مثل حظ هنا بس واضح. إذا في هذه المسألة إذا اشترك ونقول أنت تقرأ الأجداد تتقربون جهة الأب فتأخذون نصيب من تتقربون إلى الأب. الأب كم نصيبه؟ ثلثان. الأم الثلث. هذا كله ما في إخوة ما في إخوة. الآن لو فرضنا أجداد مع إخوة أجداد مع إخوة
هاي أجداد
مع جميع الصور المذكورة. نعم، هي بس فقط من قصدي أجداد الأب فقط ما في إخوة. هي أجداد الأب فقط ما في إخوة. هي أجداد الأب ما في
إخوة.
ما فقط نعم. ما في. كيف من قصدي هذا الحال؟ في أحوال ضادة هذا احتمال عقلي. أما الأجداد فقط الأب أو فقط الأم. أما أجداد الأب أو الجمع في احتمال واضح.
وش
ما هو الأب؟ هنا قائد. بمثابة الإخوة يعني قاعدة إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة يقال يقول الفقهاء كما لدى النصوص أن الجد منزل منزلة الأخ كان كيف يعني هكذا يعني الجد للأب مثل كأن أخ للأب الجد للأم يعني هذا أخ للأم جد للأب يعني أخت للأب جد للأم يعني أخت للأم كأنه واحد يوم İşte bir yani takım idare. Hadi şahs tavaffa ve teraka cezd لأب للأب زائد أخ للأب نقول جلك أن أخ فكان ترك أخوين فكيف نختم مسائل الأخوة شفتينا فلو ترك جد للأب وأخ للأب فكان يقول ها قالك أن مسألة الجد من ثالث الأخ كأنه شخص توفى وترك أخوين فالمال كله له متساوي إذا كان للأم للذكر المتحصل إذا كان للأم بالتساوي إذا كان للأب للذكر المتحصل فيعني
قال هل عبارة هذا المطلب نقرأه يقول والجد تفت العبارة كيف يخرج كيف هذا المطلب تخرج والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان لأم أو لأم إذا انفرد يعني فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجد فينتهينا الشق الأول يعني إذا انفرد الجد فقط لأب أو فقط الجد لأم فالمال كله له عن بالقرابة ما في بعد ما في فرض يقول ولو سورة ثانية ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم يعني اجتمع أجداد من جهة الأم مع أجداد من جهة الأب له سورة ثانية ولو كان جدا أو جدة أو هما جدا وجدة لأم هيجن في الصور زائد مع ويعني مع جدا أو جدة أو هما لأب صورة ثانية ماذا يفعل قال كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث يعني أجداد الأم يأخذون الثلث بالسوية أحسن ولمن يتقرب بالأب الثلثان ليش لأنهم يأخذون نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين يقول وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما جد فقط أو جدة فقط من قبل من قبل الأم فماذا نفعل نقول ننزل الجد منزلة الأخ إذا كان جد أخ إذا كان جد أخ يقول ولو وإذا اجتمع مع الإخوة شو في الصق الثالث وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما يعني جد فقط أو جد فقط من قبلها من قبل الأم كان الجد كالأخ يعني كان جد الأم كالأخ للأم يعني كان جد الأم الآن كان الجد كالأخ والجد كالأخ خب إذا كان الجد كالأخ والجد كالأخ وهم من جهة الأم فكان الثلث بينهم بالسوية قصة أي ثلث بينهم من ثلث هذه كلالك أنتم متعددة لأن احنا نزلنا الجد منزلة من منزلة الأخ والجد منزلة الأخ للأم فلو ترك الشخص جدا لأم وجدة لأم وأخا لأم فماذا كان مسألة كأن ثلاث متعددة فتأخذ الثلث بينهم بالسوية اللي تقرب من جد الأم وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الآن شروع معاية في الجهة الأبوين وكذا الحكم إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأبوين للأب والأم أو للأب جد وجدة جد وجدة من جهة الأب أو أحدهما يعني أحد الجدة أو جدة من جهة الأب كيف كان الجد كالأخ من قبل الأب لأن الجد نزل منزلة الأخ والجدة كالأخت من جهة الأب خب إذا كان من جهة الأخت إذا كانت الجدة منزلة منزلة الأخت كأن صارت كلالة من جهة الأب كيف تثبت الكلام من جهة الأب تأخذ الباقي كلالة الأم تأخذ نصيبها وهو الثلث وكلالة الأب يأخذ الباقي ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى من جهة الأب واضح؟
إذا اجتمع مع الأخت أو الأختين فصاعدا للأب والأم
نعم
أو
للأب قال ماذا الواو؟
أو
للأب.
أو للأب جد أو جد.
لا لا لا تقرأ عبارة كذي مو صحيح. شوف اقرأ عبارة كذا. إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد اجتمع جد. هاي كرر كثير. أبدا. يعني الأبوين أو للأب يعني اللي يفرض الأبوين إيش قال أو ما قالوا يعني اجتمع جد وجدتان هذه أو من جهة أنه هي كثير كل الأبوين أو للأب من يكرر. كان الجد كالأخ من قبل الأب والجدة كالأخت من جهة الأب ينقسم من بينهم الباقي بعد كلات أم بينهم بذكر مثل حظ الأنثيين. إن شاء الله يوم بكرة الأربعاء إن شاء الله بكرة نأخذ مسائل تفصيلية في الجد والجدة إن شاء الله من خارج الكتاب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله